لنبني عليه.
طيب.
لنمشي عليه. طيب.
طبعا.
الآن أليس من الضروري إذا بالنسبة للقائمين على الجمعيات الخيرية أن يكونوا علماء وفقهاء؟
بلى.
طيب. هل كذلك الجمعيات الخيرية في العالم الإسلامي؟
لا. قد يكون بعضها أيضا. قد يكون.
أنا أرجو أن يسأل الأخ.
قد يكون بعضها تأخذ بالفتاوى الشرعية. ما دام أنت.
لا اسمح لي، قولك تأخذ بالفتاوى الشرعية وليس جواب سؤالي.
لأن أحيانا.
يا أخي بتقول لأن أجب عن كلامي. أنا بقول قولك بعضها تأخذ بالفتاوى الشرعية غير الذي أنا سألت عنه. أنا أريد أن أقول، هذا يذكرني بكلام ابن رشد الأندلسي، قال كلمة في منتهى اللطف والحكمة، قال مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل الخفاف وبائع الخفاف، كمثل الخفاف وبائع الخفاف. الخفاف يأتي إليه رجل بقياس رجل غير عادية غير طبيعية، قصيرة عريضة، فيفصل له الخف الذي يناسب هذا القدم. أما بائع الخفاف يذهب هذا الرجل الغريب القدم إلى بائع الخفاف فينظر في المعلقات هذه فيعتذر، لا يجد له هذا القياس. أنا أريد من النوع الأول، أعني أنه أي مشكلة تعرض لهذه الجمعية ينبع الجواب والفتوى منها، وليس لترسل إلى دائرة استفتاء في البلد الفلاني أو المفتي الفلاني في البلد الفلاني فتأخذ كما قلت بارك الله فيك بالفتاوى الشرعية. لا، أريد تماما كالصراف. الصراف يجب أن يكون عالما بأحكام الصرف وإلا وقع في الربا، صح؟ هو قد يأخذ بالفتوى الشرعية لكن وين كثرة الأعمال التي تعترض سبيله لا تساعده أن يسأل وأن ينتظر الجواب، لابد أن ينبع الجواب من نفسه تماما. فالغرض بارك الله فيك من كل هذا الكلام هو أنه هذه الجمعيات الخيرية يجب أن تقوم على الأحكام الشرعية، أي من بعض القائمين على هذه الجمعية، وهذا مع الأسف عزيز جدا اليوم في العالم الإسلامي. أنا أضرب لكم مثلا بعض الجمعيات تخلط أموال الزكاة بأموال الصدقات، وهذا لابد أنكم تعرفون شيئا من هذا، فتضع أموال الزكاة في المشاريع العامة مثلا كالأموال الصدقات، بينما الزكوات لها مصارف المنصوص عليها في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن القائمين عليها من رئيس ومرؤول هم طلاب خير، صح؟ لكن كما قيل أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل. هل بده يقيم جمعية خيرية بده يضع لها أساس قائم على الشرع؟ وهؤلاء ينبغي أن يكونوا علماء، وهذا نحن بحاجة إلى علماء في المسائل التي تعم المسلمين كافة، ولا نجد هؤلاء العلماء إلا قلة مع الأسف الشديد. الخلاصة، هذا البحث حقيقة بحث طويل ومهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما اختلف فيه الناس من الحق وأن يعرفنا به إن شاء الله.
شيخنا
تفضل.
السؤال الذي سألتموه أن الجمعيات في العالم الإسلامي هل كلها مقيدة بالأحكام الشرعية؟
الله أكبر.
السؤال الحقيقة يعني أنا أقول ليس هناك جمعية في العالم الإسلامي مخالفة بالأحكام الشرعية لسببين اثنين. السبب الأول جهل السواد الأعظم من القائمين عليها بطبيعة الأحكام الشرعية، والسبب الثاني وهو الأهم أن الجمعيات الشرعية لابد أن تتعامل مع الدولة التي تنشأ في ظلها، ولا شك أن هذه الجمعيات بالتعامل مع أنظمة الدولة لا بد أن تزل قدمها، لا أقول في بعض الأحيان بل في كثير من الأحيان. ولذلك رأينا أيضا، وهذا السؤال الذي أنا أريد أن أقول أن يوجه لإخواننا ولكل الحاضرين من إخواننا ليس من إخواننا اليمنيين فقط، فنحن قد ابتلينا، وأعني نحن السلفيين، بأن بعضا من إخواننا في بعض البلاد أنشأوا هذه الجمعيات، وللأسف الشديد أن ربما تنشأ جمعيتان في بلد واحد ولا يكون الوفاق بينهما. لماذا؟ لا أقول لأنهم اختلفوا في المنهج في فهم الشريعة الإسلامية، فكل منهم يقول أنا على منهج الكتاب والسنة كما تفضل شيخنا وعلى فهم السلف الصالح، ولكن كما قلنا في بداية الأمر ودندلنا حوله كما ذكر شيخنا وأشار إلى دندنتي، أن يجب أن تأخذ الأمور لا بالاعتبار في البداية، وإنما يجب أن تربط بتقدير دقيق البدايات بالنهايات. فأنا عندما أضع قدمي على أرض صلبة يجب أن أقدر أيضا أن أصل إلى نهاية المشوار على أرض صلبة تمنعني من السقوط لأصل إلى الغاية التي أريد، ولكن لا تكاد هذه الجمعية أو تلك تنشأ حتى يدب الخلاف وتنشأ المنازعات بين الإخوان في الجمعيتين معا، فهذه جمعية وهذه جمعية، فلماذا إذن هذا الاختلاف؟ هذا رأيناه واقعا واضحا في عالمنا الإسلامي بين إخواننا الذين هم على منهج الكتاب والسنة. وما هذا إلا لهذين السببين الذي ذكرنا، أنه لا يمكن أن يكون هناك في ظل الأنظمة الحاضرة أن تنشأ جمعيات تتحقق فيها المشروعية الكاملة التي تتقيد بها الجمعية في الأحكام الشرعية. هذا
أنا أريد